بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر يوئيل النبي، بركات على جمعنا امين. قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فاسوئيل: اسمعوا هذا ايها الشيوخ واذبوا يا جميع سكان الارض، هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخرا. فضلة القمص اكلها الزحاف، وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء اكلها الطيار. اصحوا ايها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارد الخمر على العصير، لانه انقطع عن افواهكم، اذ قد صعدت على ارضي امة قوية بلا عدد، اسنانها اسنان الاسد ولها اضراس اللبوة، جعلت قرمتي خربة وسينتي متهشمة، قد قشرتها وترحتها فابيضت قضبانها. مجدا للثالوث القدوس الهنا، الاب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين يا احبائي. الكنيسة في الايام دي بتستعد ليوم الخمسين، حلول الروح القدس. الكنيسة بتعيش العشر ايام اللي هم ما بين الصعود وما بين يوم الخمسين اللي هو يوم محل الروح القدس. احنا عارفين بعد صعود ربنا للسماء في اليوم الاربعين من قيامته، كانوا التلاميذ مجتمعين في علية صهيون بيواظبوا على الصلاة، منتظرين موعد الآب زي ما ربنا يسوع وعد تلاميذه: لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. وزي ما قال سفر الأعمال، لما جه يوم الخمسين حل الروح القدس على التلاميذ، وقف القديس بطرس وعظة مذكورة في سفر الأعمال في الإصحاح الثاني. قال فيها القديس بطرس: لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائز السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. ده جزء من العظة اللي قالها القديس بطرس يوم الخمسين، استشهد بحلول الروح القدس بما ذكره يوئيل النبي. وكده يا احبائي، القديس بطرس كشف لنا ان سفر يوئيل هو السفر اللي بيكشف حلول وعمل الروح القدس في الكنيسة. عشان كده ان كنا بنسمي اشعياء النبي نبي المسيا، لان اكتر واحد اتنبأ عن السيد المسيح، فبنسمي يوئيل النبي نبي الروح القدس، لان هو اللي اتنبأ عن حلول الروح القدس وعن عمله في الكنيسة. عشان كده بنعمة ربنا اخترت ان احنا في الفترة دي نتأمل في سفر يوئيل، سفر الروح القدس اللي احنا بننتظر حلوله في هذه الايام. يوئيل النبي يا احبائي ما نعرفش عنه حاجة الا ما ذكر في السفر بتاعه في اول آية: قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فاسوئيل. ادي كل اللي احنا نعرفه عنه، اسمه واسم ابوه. من اسلوب السفر يبان انه يوئيل النبي كان انسان رقيق المشاعر جدا، وكان انسان متقد غيرة على شعبه وعلى الهيكل بتاع ربنا زي ما هيبان في احداث السفر. في احتمال قوي ان يكون يوئيل النبي من سبط يهوذا، وانه كان ساكن في مدينة اورشليم، لانه ركز كلامه كله على الهيكل وكلام كان للكهنة، فده بيرجح انه هو كان عايش في مدينة اورشليم. تاريخ السفر او الزمن اللي تنبأ فيه يوئيل في الحقيقة ما نعرفوش. في دارسين قالوا ان هو كان قبل السبش، وفي دارسين تاني قالوا ان هو بعد السبش. نعرفين شعب اسرائيل في ربنا بعت لهم انبياء قبل ما يذهبوا للسبش، وفي انبياء ربنا بعتها لهم في اثناء فترة السبش، وفي انبياء ربنا بعتهم بعد ما رجعوا من السبش. بالنسبة ليوئيل ما نعرفش هو بالظبط جه انهي حقبة. ليه؟ لانه كل الانبياء لما نرجع لفترس الكتاب المقدس، سواء الانبياء الكبار الاربعة او الاثناشر نبي الصغار، كل نبي في السفر بتاعه بيكتب الزمن بتاع النبوة بتاعته. يقول قول الرب الى الذي صار الى فلان في زمن الملك فلان. فمن هنا قدرنا نحدد الزمن بتاع الانبياء. الوحيد اللي ما ذكرش هو تنبأ امتى هو يوئيل. فمن هنا بقى الزمن بتاع السفر مش محدد. ودي يا احبائي كشفته كأنه سفر يوئيل هو سفر مكتوب لكل الاجيال ولكل عصر. سفر يوئيل زي ما هنشوف ركز في حديثه على يوم الرب، ذكر كلمة يوم الرب دي 5 مرات في السفر. السفر ده للصحاف ذكر فيها كلمة يوم الرب 5 مرات. مفهوم يوم الرب زي ما هنشوف بالتفصيل في السفر هو يوم يتدخل فيه الرب بقوة، علشان هتكون الارض في الوقت ده في حالة فوضى شديدة جدا، وربنا هيتدخل في اليوم ده بمنتهى القوة ويحط نهاية وعقاب للأشرار. اليوم دوت عند الانبياء سموه يوم الرب. فيوئيل اتكلم عن يوم الرب في السفر بتاعه، وكأن سفر يوئيل هو دعوة لكل نفس في كل عصر انها تنتظر يوم الرب، وتنتظره بعمل الروح القدس اللي ربنا بيسكبه في داخله. عشان نفهم يا احبائي النبوة بتاعت يوئيل النبي، كل الاثار النبوية كانت بتوصف حدث حاصل في ايام النبي، ومن الحدث ده يبتدي النبي يتكلم عن امور مستقبله. اي اثار نبوية النبي بيذكر حدث الشعب عايشه، ومن الحدث ده بيتكلم عن حاجة هتحصل في المستقبل. طب لو حبينا نطبق الموضوع دوت على يوئيل، ايه الحالة الحاضرة اللي كانت وقت ما يوئيل النبي تنبأ؟ الحالة انه النبي شاف جيش عظيم جدا من الجراد هدم على ارض اسرائيل. الجيش دوت من شدة الاعداد بتاعة الجراد حجبت نور الشمس. احنا في مصر يعني بقالنا اكتر من 100 سنة او اقل شوية ما جاش جراد. اخر مرة كان جه جراد من ناحية ليبيا، فعلا لما بيجي جيش الجراد يحجب نور الشمس والارض ضلمت. فده المنظر اللي حصل في ايام يوئيل. جيش عظيم جدا من الجراد جه حجب نور الشمس، حول الحقول الخضرة كلها الى برية قاحلة. الجراد ده ياكل الحاجة الخضرة، وساب ارض اسرائيل في حالة خراب شديد. فاول ما يوئيل النبي شاف المنظر دوت قال لهم دي ايد ربنا بتأدبكم بسبب خطاياكم، وبدأ يبكت الشعب على خطاياهم ويدعو الناس للتوبة علشان يترفع غضب ربنا عنه. دي كانت الظروف اللي كان الشعب عايشها وقت النبوة. طب الظروف المستقبلة اللي بدأ يوئيل النبي ينبه الشعب ليها، قال لهم شوفوا جيش الجراد ده عمل خراب شديد جدا في أرض إسرائيل. أديكم شايفين. قال لهم الخراب اللي انتوا شايفينه ده لا يقارن مطلقا بالخراب الشديد اللي هيعم الارض في يوم الرب. اللي انتوا شايفينه ده ولا حاجة جنب اللي هيحصل في يوم الرب العظيم. وكان في ذهن يوئيل النبي يوم الرب له معنيين. المعنى الاول هو يوم 50 حلول الروح القدس، والمعنى الثاني هو يوم الرب يوم مجيئه الثاني للدينون. بالنسبة ليوم 50 قال له هتكون حالة الارض في حالة خراب من الناحية الروحية، هتكون النفوس خاربة من الداخل زي الحقول اللي شايفينا خربانة دي. ولما هيحل روح الله القدوس هيحول النفس الخاربة الى نفس مثمرة. ان كنا احنا دلوقتي في حالة جوع من جهة الاكل، فعمل الروح القدس ان هو يشبع النفس. ان كنا احنا دلوقتي لما شايفين خراب الارض في حالة حزن وفي حالة بكى، فعمل الروح القدس يهبنا فرح. وبدأ يتكلم عن يوم حلول الروح القدس وعمل الروح القدس في النفس. الامر الثاني انه كان يوم الرب في ذهن يوئيل النبي هو يوم الدينونة او يوم مجيء المسيح الثاني عشان يدين الارض. قال لهم الخراب اللي حاصل في الارض دوت لا يقارن باللي هيحصل يوم الدينونة. فبدأ يكلمهم عن يوم الدينونة، ازاي تظلم الشمس، ازاي القمر لا يعطي ضوءه، ازاي يكون دمار ونار واعمدة الدخان. قال لهم وانتوا شفتوا حاجة؟ اما لو شفتوا يوم الدينونة هتعملوا ايه؟ يبقى المحور بتاع سفر يوئيل ان يوئيل النبي استخدم حاسة الجراد كدرس للحاضر، يدعو الناس للتوبة، ايد الله بتؤدبنا، وفي الوقت نفسه هو رسالة للمستقبل، استعداد لمجيء الروح القدس يوم 50 ومجيء الرب للدينون. عشان كده احبائي بقول لكم كل الاثار النبوية بتتكلم عن واقع الناس عايشاه، النبي يطلع منه درس للشعب ويبقى رسالة عن امر هيحصل في المستقبل. عشان كده يا احبائي من سمات سفر يوئيل ان سفر يوئيل هو سفر التوبة. يوئيل النبي فشل في الخطية واثرها المدمرة في النفس، وفي الوقت نفسه كشف قلب الله الرحوم اللي بيدعونا للتوبة وبيكشف لنا مراحم إلهنا الغنية جدا. السفر عبارة عن ثلاث إصحاحات. الإصحاح الأولاني مدينه عنوان كده يوم الجراد، الإصحاح الثاني مدينه عنوان يوم الأعداء، الإصحاح الثالث مدينه عنوان يوم الرب. نشوف الإصحاح الأول يوم الجراد. الجزء الاولاني في الاصحاح من العدد 1 لغاية 12 يوئيل النبي بيوصف ضربة الجراد. وصف النبي 4 غارات للجراد. زي ما قلنا نظرة يوئيل مش ايه، مش مجرد كوارث طبيعية بتحصل في الارض، لكن قال لهم لا، ده جزء من خطة ربنا لاجل خلاصنا. قال لهم الجراد ده عصا التأديب اللي في ايدين ربنا اللي بيها بيؤدب شعبه عشان نرجع ليه. عشان كده قال لهم في العدد الاولاني ايه، قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فاثوئيل. اولا قول الرب دوت اللي احنا هنتأمل فيه سفر يوئيل ده كلام ربنا لكل عصر ولكل جيل ولكل انسان. الكلمة دي ربنا بعثها لمين؟ بعثها ليوئيل ابن فاثوئيل. كلمة يوئيل معناها يهوى هو الله. يهوى هو الاسم اللي بيعبر عن علاقة ربنا بشعبه. فكلمة يهوى بالنسبة للكتاب المقدس ايه؟ الاله الطيب، الاله اللي بيحبنا، الاله اللي دخل في عهد معانا، الهنا حبيبنا. دي مفهوم كلمة يهوى. طيب يوئيل معناها ايه؟ يهوى هو الله. طب كلمة الله اللي هي الوهيم معناها ايه؟ الوهيم تشير لله الخالق، ربنا اللي خلق الطبيعة دي كلها، اللي كل الطبيعة دي بتخضع له وبتسمع صوته. دي معنى كلمة يوئيل. طب ابوه اسمه ايه؟ فاثوئيل. كلمة فاثوئيل معناها فتح الله او الله يفتح. طب ايه معناه؟ يعني ايه قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فاثوئيل؟ يعني لما تصير لنا كلمة الله، لما نسمع كلمة ربنا، كلمة ربنا تفتح بصيرتنا، تدينا بصيرة، تدينا استنارة. بالاستنارة دي ندرك ان يهوى هو الله، ندرك ان الاله اللي بيحبنا هو الاله اللي متحكم في الطبيعة دي كلها. ان سمح بامر فهو بالتأكيد لخيرنا والخلاص. ادي يا احبائي عمل كلمة ربنا في النفس البشرية. الانسان اللي مش متمتع بكلمة الله نهار ما تيجي ضيقة تبص تلاقي عل العلش اهو، زي موضوع الجراد يقولك ايه كوارث طبيعيه، ايه الدنيا كده، بيجي يوم كده ويوم كده. واحد تاني يقولك ده انا ربنا واقف لي بالمرصاد، ربنا بيتعقب خطواتي، اغلط يديني على دماغي. اقول ديت حالة النفس اللي مش متمتعة بقول الرب. اما لما تصير لنا كلمة الله تهبنا استنارة. الاستنارة دي ايه؟ ادرك ان الله يحبني. تقولي اذا كان ربنا بيحبني طب ليه التجارب، ليه الضيقات، ليه جاب جيش الجراد دوت؟ اقول لك ده لاجل تأديب نفسي، لاجل توبتي، لاجل خلاصي. عشان كده يا احبائي عاموس النبي قال آية لطيفة قوي، قال هل تحفظ بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ يعني ايه قضاء وقدر؟ يعني ايه اهو الدنيا كده؟ يعني ايه اهي ظروف؟ ابدا. قال لك مفيش حاجه بتحصل الا بايدين مين؟ بايدين ربنا. حتى ان اشعيا النبي سمى ربنا صانع السلام وخالق الشر. بس عايز انبه لنقطه، الشر هنا هو ما يبدو في عينين الانسان ان هو شر، انت متهيأ لك انه شر، لكن ده في النهاية تأديب ربنا لأجل خلاصك ولأجل أبديتك. في العهد القديم يا أحبائي كان الإنسان محصور في الجسد، ما يحسش إلا بالأمور الجسدية، علشان كده كانت البركات والعقبات التأديبات كلها تخص الجسد. ارجع اقرأ سفر التثنية لصفحة 28، ربنا قال لهم لما تسمعوا وصاياي شوفوا البركة. ايه البركة؟ قال له مبارك تكون في المدينة، مبارك تكون في الحقل، مباركة هي ثمرة بطنك، مباركة أرضك، مباركة سلتك، مباركة هو المعجن بتاعك، تغلب أعدائك، كلها أمور تخص الجسد. وفي الوقت نفسه قال لهم لما تكسروا وصاياي خد اللعنات، كلها تخص الجسد. ملعون تكون في المدينة، ملعون تكون في الحقل، ملعون ثمرة بطنك، ملعون معجنك. فكل الأمور تخص الجسد، دي الحاجة اللي محسوسة من الإنسان في العهد القديم. علشان كده أول ما جات التأديبات بتاعة الجراد قال لهم خدوا بالكم دي إيد ربنا اللي بتأددنا بسبب خطايانا. إنما في وسط الصورة القاتمة ديت محدش يقيل يسيب الأمر محزن مقبض لنفسنا، لكن قال لنا لا، ده في وسط التأديب ده هناك مراحم الله الغنية جدا. إن كان الله بيؤدب فلأنه بيترجى توبة الإنسان. ربنا يا أحبائي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا بينذر، ربنا بيمسك عصا التأديب ليه؟ علشان عايز يردنا ليه. إن كان ربنا ما بيردش خلاص الإنسان كان يسيب الإنسان يلخبط زي ما هو عايزه في الآخر يوقع عليه العقاب، لكن ربنا بينذر لأنه مش عايز يعاقب. فاكرين شعب نينوى؟ الشعب بدت خطاياهم تكتر وشرهم صعد أمام ربنا. طب رب تنتقم منهم؟ قال لا، انا لا اشاء موت الخاطئ. طب تعمل ايه؟ قال نبعث لهم يونان النبي، روح يا يونان انذر اهل نينوى. ليه؟ قال عشان عايز اسامحهم، نفسي ان هم يسمعوا الانذار، نفسي ان يسمعوا التأديب ويرجعوا فارحمهم. عشان كده يا احبائي بقول الانسان الروحاني كل ما تيجي ضيقه، كل ما تيجي تجربه، اسال نفسك في ايه ربنا شايفه غلط في حياتي وبيأدبني. راجع نفسك يا احبائي. ان سمعنا صوت الله لما بيهمس في قلوبنا مش هيضطر ربنا ان هو يستخدم الشدة في تأديبنا. يعني ايه؟ يعني احنا اللي بنجيبه لنفسين. صراحة احنا لما بنغلط ربنا بينبه. ان سمعت صوت الله الوديع الهامس خلاص، لكن لما ربنا يتكلم وما نسمعش فيضطر ربنا ان يستخدم الشدة معانا. اسأل أب بتشد على ابنك ليه؟ يقولك عشان خايف عليه. طب ما تتفاهم معاه، يقولك اتفاهمت معاه مرة واتنين، كلمته باللطف مرة واتنين، حايلته وهددته مفيش فايدة، فأنا مضطر أعاقب. بتعاقب ليه؟ عشان بحب ابني. عشان كده يا أحبائي يا ليتنا نقتني بداخلنا يقيل ابن فاثوئيل. يا ريت تصير لنا كلمة الله تدينا بصيرة فندرك ايه حكمة ربنا من تأديبه لنا. قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فاثوئيل. طب إيه الكلمة اللي ربنا بعثها للنبي؟ قال لهم اسمعوا هذا أيها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الأرض. إيش معنى الشيوخ اللي بتكلمهم يا يوئيل النبي؟ يقول لك الشيوخ دي علامة الحكمة، سن كبير يشير للحكمة. يعني يا أحبائي الإنسان اللي تصير له كلمة الله، كلمة الله تهد فاثوئيل البصيرة الاستنارة، ايضا كلمة الله تهب الانسان حكمة الشيوخ. كلمة ربنا ايه؟ الوصية تصير الجاهل حكيم. الحكمة يا احبائي مش بالسن، الحكمة مش بالسن. على رأي اليهو لما كان بيتكلم مع اصدقاء ايوب قال لهم انا صغير الايام وانتم شيوخ، انا عيل صغير وانتم ناس كبار. قلت الايام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة. قلت يعني الناس الكبار دول يعني ناس حكم عني هم اللي يتكلموا. طب وإيه اللي حصل يا أليه؟ قال لا، ليس الكثير الأيام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق. مش بالضرورة الحكمة مرتبطة بالسن، ممكن تجد إنسان من جهة السن شيخ لكنه لم يقتنع الحكمة بعد. إيه السبب؟ لأنه لا يخضع لكلمة الله. كلمة ربنا هي اللي تهب الإنسان الحكمة. روح الله القدوس اسمه كده، أشعياء قال عنه روح الحكمة، روح المشورة، روح الفهم. علشان كده قاليه قال لهم ايه؟ نسمة القدير تعقلهم. الحكمة مش بالسن، لكن الحكمة دي ايه؟ ثمرة عمل روح ربنا. وروح ربنا يشتغل فينا امتى؟ لما نطاوع كلمة ربنا. عشان كده قال لهم اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض. ربنا يا احبائي ما عندوش محاباة، ربنا زي ما قلت لك يريد خلاص البشرية كلها. فربنا بيوصل كلمته للكل، لان كلمة الله قادرة ان تحكمنا للخلاص، تهبنا حكمة الخلاص، معرفة الخلاص. المهم يا احبائي هو ارادة الانسان، هل يقبل كلمة الله؟ ان قبلها يصير شيخ، يصير حكيم. ان رفضها هو حر. عشان كده ربنا يسوع كان تملي لما يتكلم يقول ايه؟ من له اذنان للسمع فليسمع. اللي عايز يسمع، اللي عايز يصير حكيم، اللي عايز يصير له حكمة الاستنارة يخضع للكلمة. علشان كده في سفر الامثال الاصحاح التاسع يقول آية لطيفة قوي، يقول الحكمة، ربنا يسوع اكمل الكلمة، اكمل الحكمة، الحكمة بنيت بيتها، المسيح بنى بيته، نحتت اعمدتها السبع، كنيسة بتاعت المسيح اللي مبنية على الاسرار السبعة، ذبحت ذبائحها، مزجت خمرها، سر التناوش، ارسلت جواريها تنادي. بتقول ايه؟ الحكمة، المسيح باعث في كل الشوارع وفي كل الازقة بينادي، يقول ايه؟ من هو جاهل فليمل الى هنا. اللي جاهل يجي يسمعني وكلامي، ده السيد المسيح اللي بيقول يهب الانسان الحكمة. بقول يا احبائي الروح القدس اللي احنا بننتظره في هذه الايام، روح الحكمة ننالها لما نخضع لكلمة الله. اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض. ايه يا يوئيل هتقول لنا ايه؟ بيقول هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخرا. يقول عايز يوصف شدة العقاب الشديد اللي هيحل في شعب اسرائيل بسبب موضوع الجراد دوت. فنمرة واحد بيقول اسمعوا ايها الشيوخ، انا بكلم الناس الكبار اللي فيكوا اللي عاشوا على الارض عمر طويل، اديكوا عشتوا سنين، شفتوا خراب زي اللي احنا فيه؟ لا، ده عقاب النهاردة عقاب غير عادي. اسمعوا ايها الشيوخ، طب بلاش الشيوخ، اسألوا جميع سكان الارض، يمكن انتوا عشتوا في بقعة معينة من الارض ما حصلتش فيها المصيبة دي، طب اسألوا بقية سكان الارض، هل حصل على الارض مصيبة زي اللي احنا فيها؟ طيب بلاش سكان الارض، هل حدث هذا في ايامكم او ايام ابائكم؟ طب ارجعوا للتاريخ اللي فات كله، هل حصل ان اصيبت الارض بضربة زي اللي احنا بنمر بيها دلوقتي؟ علشان كده قال لهم اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم. التأديب اللي ربنا بيقدمه لنا ده اللي ما حصلش زيه قبل كده على الارض، علموا لولادكم وخلوا ولادكم يعلموا لولادهم. معلمهم ايه يا رب؟ نذكرهم بايه؟ قال لهم ذكروهم بالتأديب بتاعي، ذكروهم بالعقاب اللي انا بعاقب بيه الارض. احنا يا احبائي كنا نظن ان الانسان فقط يتذكر احسانات الله، بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. ايضا يا احبائي نتذكر تأديبات ربنا، نافع علينا زي ما نافع ان احنا نتذكر معاملات الله الطيبة معانا. فايضا النبي بيوصينا ان احنا نعلم ولادنا وولادنا يعلموا ولادهم ايه؟ انه في عقاب، هو ده غضب الله معلن من السماء، في تأديب. ليه؟ قال لك دوت نافع ليكم، ده نافع ليكم، لأن لما نتذكر فقط إحسانات الله يبتدي الإنسان يتراخى ويتكاسل، يا عم ده ربنا طيب، يا عم ده ربنا بيفوت، ما تدقش. لا، إن كانت الإحسانات ما بتخليش الإنسان يتوب فربنا بيقول لك لا خد بالك في عقاب. عشان كده ربنا يسوع بنفسه قال لنا اذكروا ايام نوح. ليه يا رب بتفكرنا بنوح؟ ده نوح ده يوم العقاب، ده نوح ده يوم التأديب. قال ايوه، ما هو ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. هو يسوع اتغير، هو امس واليوم والى الابد. هو ذا لطف الله وكرامته، دي موجودة ودي موجودة. علشان كده ربنا يسوع قال لنا اذكروا امرأة لوط. يا رب احنا نفتكر الحاجات المتعبة دي ليه؟ ما خلينا نفتكر اعمالك الحلوة. قال لا، افتكروا دي وافتكروا دي، عشان اللي يتوب باحسانات الله يتوب، لكن اللي متجبر ومش راضي يتوب باحسانات الله فيتذكر شدتي، يتذكر عقابي، يتذكر يوم الدينونة. خلصوا البعض بالخوف. في ناس كده، في ناس ما تجيش الا بالشد، في ناس ما تجيش الا بالشد، وفي ناس تانية تيجي باللطف. فبولس الرسول بيقول لك هو ذا لطف الله وهو ذا كرامته. عايز تعيش في لطف ربنا، اخضع لربنا، طاوع ربنا، اعاند في ربنا واكثر كلام ربنا، يقول لك لا خد بالك بقى في في تأديب، في عقاب، في شدة. ده الشيء العجيب يا احبائي، يقول لهم هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ العجيب في كل عصر ربنا يسمح بتأديبات ما حصلتش لا في ايام ابائنا ولا في ايام اجداد. يعني حاجة عجيبة خالص. كل ما الانسان يزداد تجبر في الشر، كل ما عقاب ربنا يبقى اشد. في العصر اللي احنا فيه ده سمعنا عن السرطان، سمعنا عن الايدز، حاجات ما كانتش موجودة زمان. وكل عصر ربنا يجيب تأديبات جديدة. ليه؟ ما هو الانسان عنيد، الانسان عنيد، وربنا بيحب الانسان عايز يتوبه. ده اللي اكتر من كده، انه في اخر الايام ربنا يسوع قال لنا هيكون ضيق على الارض لم يكون مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله وحتى الان ولن يكون. بيئة ما حصلش زيها. تقول لي هو في بيئة اشد من اللي احنا فيه؟ اقول لك احنا شفنا حاجة. ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ده الانذار اللي ربنا بينذرنا بيه. العجيب يا احباء ان رغم هذه التأديبات، سفر الرؤيا قال لم يتوبوا. شوف الانسان العنيد، بل جدفوا على الله. يعني الله من محبته فينا يشد علينا عشان نتوب، واحنا في عناد وفي قساوة وفي تجبر جدفوا على الله ولم يتوبوا. يبقى قول لي بقى، يعني بالحقيقة لما يجي ربنا في الاخر يدين الانسان هيسد الفم قدامه، هقف اقول له ايه؟ قول لي ما انا عملتك باللطف، ما جتش باللطف، انت اللي اضطرتني اشد عليك. يكمل يقول فضلة القمص اكلها الزحاف، وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء اكلها الطيار. ايه دول؟ قال دول اربع مراحل بتوع نمو الجراد، الاطوار بتاعة حشرة الجراد. اول حاجة القمص. القمص ده الجرادة اول ما تفقس البيضة بتاعتها تطلع كده جرادة صغيرة عجزة عن الحركة. بعد شوية القمص يدخل في مرحلة تانية اسمها الزحاف، تبتدي ما تعرفش تمشي لكن تزحف كده. بعد كده تنمو للطور الثالث الغوغاء، يطلع لها جناح وتبتدي تطير شوية. بعد كده تصل الى الطور الكامل، النمو الكامل بتاع الجرادة اللي اسمه الطيار. ودي احبائي ليها اكتر من معنى. المعنى الاول هو المعنى الحرفي، ان ربنا جاب لهم الاول القمص، جاب لهم الزحاف، جاب لهم الغوغاء، جاب لهم الطيار. والعجيب يا احبائي انه الحشرة تطاوع صوت الله والانسان لا يطاوع. يعني ربنا بينذرهم عشان يتوبوا ما سمعوش كلامه، فربنا قال للجراد طب روحوا اهجموا عليهم، الجراد طاوع ربنا. الانسان سيد الخليقة يا احبائي ما بيسمعش صوت الخالق، والخليقة اللي ادنى منه تطاوع صوت ربنا. وصل الانسان بسبب الخطية انه احتاج ان يتعلم من النملة، على رأي ما قال سليمان الحكيم اذهب للنملة وروح اتعلم منه. مادام ما بتسمعوش صوتي، انتوا اللي مخلوقين على صورتي ومثالي، ما بتسمعوش صوتي، دي الجرادة تسمع صوتي وانتوا بتعصوني. ايضا يا احبائي الاربع مراحل دول قد يشيروا لاربع ممالك هجمت على اسرائيل، زي مصر واشور وبابل واليونان. طب احنا يهمنا الدرس الروحي اللي نطلع بيه. الاربع مراحل دول يا احبائي يمثلوا اربع مراحل في تأديب ربنا للانسان. اول غارة من الجراد جه القمص، كان شوية حبة خضرة صغيرة وساب الباقي. وربنا يبص ايه الشعب رجع بالتوبة ما رجعوش، قال لهم ربنا طب نجيب لكم الحاجة اللي اشد الزحاف ياكل الخضار اكثر. ما سمعوش صوت ربنا وما تابوش، قال لهم لا بقى ندخلكم في الغوغاء، ندخلكم في الطيار، ما دام ما تسمعوش كلامي. الله يا احبائي يتدرج معنا في التأديب، ربنا ما بيقصوش مرة واحدة، لا الاول بس يشد الودان شد صغير. فوقت ربنا خلاص، طب ما سمعتش من القمص، لا يبقى خد بقى ايه نشد الودان اكثر الزحاف. فيا احبائي بقول ان ايد الله اشتدت عليك صدقني بقول لك بامانه العيب فيا، ما تستذنبش ربنا. باثنين لا يلاحظ الانسان، ربنا يكلم الواحد يتجاوز كلام الله، يجي ربنا يتكلم تاني اتجاوز كلام ربنا، يقول لك لا بقى اضطر اشد عليك. اسأل ربنا، انت رب تحب تتعامل بالشدة؟ يقول لك اطلاقا، ده انت ولادي بس انت اللي بتضطروني كده. بص فرعون مصر، فرعون فعلا يا فرعون ايه اطلق شعب ليعبدني، قال له مانيش طالق، اسرائيل لا اطلق والرب لا اعرف، اللي عندك اعمله، روح ربنا بتاعك دورين هيعمل ايه. بص التكبر بتاع الانسان، قال له طيب يا فرعون انا خايف عليك انا بحبك. خبطوا الضربة الاولى ارجع مفيش، خبطوا الثانية، خبطوا الثالثة، ايه يا رب بتعمل ايه؟ وكل ضربة اشد من سابقتها، كل ضربة اشد من ايه؟ عايز فرعون يتوب. لدرجة جات الضربة العشرة موت الابكار، طب يخضع بقى ابدا. بعد ما فات طلع خد الجيش وبيجري ورا المصريين، قال له لا بقى يعني ده كده التدبر زاد، فراح فتح البحر وبلعب. ايه هو فرعون اللي جاب لنفسه كده؟ فبقول يا احبائي ان القمص والزحاف والغوغاء والطيار دي مراحل تأديبات او انذارات ربنا، هي ايضا يا احبائي تمثل مراحل الخطية. القمص ده صغيرة خالص، حتة جرادة يدوبك فأسا من بيض، يعني لو الواحد هرسها كده بصباعه تترس خلاص. اقول لك دي الخطية في بدايتها، قال عنها سفر النشيد الثعالب الصغار المفسدة للقلوب. تبتدي الخطية كالقمص، حاجة صغيرة أوي، يعني مجرد فكرة تيجي ذهن الإنسان، مجرد عاطفة غريبة الإنسان يرتبط بيها، مجرد دالة زيادة مع إنسان اعتدت أكلمه اعتاد يكلمني، ربنا بيكسك الإنذار بيقول له خد بالك إحنا في مرحلة الإيه القمص. علاجها سهل خالص، قاعد في عصب إيديه. طيب الانسان تهاون، دخلنا في المرحلة الثانية في الخطية، فتحنا الباب للافكار دي او للعواطف دي او للتساهل في الامور الصغيرة، نروح داخلين في اللي اصعب منها اللي هي ايه الزحاف. تبتدي الخطية تملك على الانسان، الانسان يتهاون ينحدر لخطية اوحش واوحش من مصيبة لمصيبة. في حين يا احبائي انه في البداية كانت الخطية صغيرة خالص وكان سهل جدا الانسان يقتلح. عايزك تتصور معايا حقل اخضر مفرح كده، شوف بعد ما يهجم عليه الجراد الحقل المفرح ده المبهج للنفس بقى خراب، يعني معرفش يمكن لو في حد كبير شوية ممكن يكون شاف حملات الجراد دي، ما تسيبش حاجة خضر، تسيب الارض قاحلة صحرة. تقول لي ايه ده؟ اقول لك ايه الخطية كده؟ في البداية نفس مزهرة، نفس مثمرة، نفس جميلة، حقل مخدر حلو. طب اول ما الانسان يتهاون في الخطية مرحلة والتانية، اتفرج على الحقل ده بقى ايه؟ بقى صحرة، ليس ساكن في اي في جسدي ايه شيء صالح. يا احبائي ما نتهونش بالامر الصغير، ربنا يسوع قال الامين في الصغير امين في الكبير، اللي هيتهاون في الصغيرة الكبيرة هتضيعه. علشان كده المزمور قال انقضوا انقضوا حتى الاساس منها، ده ايه ده الشيطان اول ما جههم على الهيكل فراحوا ايه راحوا هدين الهيكل، طب كفاية هدينا الهيكل، قال لا مش كفاية نهد لك، احصروا طلعوا اساسات الهيكل واهدموه. لا ما كفايه انك هديته الهيكل، بص يعني بص عدو الخير بني ادم دول مين؟ الشيطان.
ما اكتفاش ان يهد هيكل ربنا انتم هيكل الله، لا يقول لك انكت حتى الاساس، مش عايز اسيب له اي علاقه بربنا. فلا يترك النفس الا في حاله ايه؟ خراب. الشيطان يا احبائي لن يرضى باقل من هلاك نفس الانسان. اوعى تفتكر يعني يقول لك ايه اهي كده ونعديها، لا، الشيطان ما يرضاش باقل من هلاك نفسي. وزي ما قلت لك ان انا تهاونت في الصغيره، فده تحذير ربنا لي. عشان كده راح النبي بيتكلم النهارده بلهجه جديده. ليه؟ الامر خطير. بيقول لهم اصحوا ايها السقاره، ده رايح يوعظ ناس مخاطيش. فبيقول لهم اصحوا، انتوا مش شاعرين بخطوره الخطيه؟ فعشان كده كلام يقيل النبي في شده شويه. فبيقول لهم اصحوا ايها السقاره، ابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لانه قد انقطع عن افواهكم. بدا يقيل يوصف فيهم ايه اللي بتعمله الخطيه. الخطيه اللي احنا متمسكين بيها يا احبابي، تعالوا نشوف على حقيقتها. قال لهم الخطيه دي خلتكم ايه؟ سقاره. الانسان السكران يعني ايه؟ حاله لا مبالاه، حاله تبلد، حاله لا شعور، واحد مسطوش تكلمه ولا هو هنا. ايه دوت؟ ادي اللي بتعمله الخطيه. الخطيه تخلي الانسان عنده حاله تبلد، حاجه صعب، حاجه صعب. تبص تلاقي الكلام فيه شده، وده ولا هو هنا. يا عمي ما تدقش، انت مالك مزودها محملها ليه النهارده؟ ادي الخطيه تعمل كده. فالنبي بيهزهم، اصحوا ايها السقاره فوقوا. ده ربنا يصحل كده، قال احترزوا لانفسكم لئلا ايه؟ تسكروا في خمر وهموم وسكر الحياه. فوقوا. يبقى الخطيه نمره واحد يا احبائي تجعل الانسان في حاله تبلد. الخطية نمرة اثنين يقول ايه؟ انقطعت الخمر عن افواهكم. الخطية في بدايتها الانسان يتلذذ بيها، طب بعد شوية يدور الانسان على لذة الخطية لا يجدها. انقطعت الخمر عن افواهكم. اسأل كل انسان جرب الخطية، فاولها خمر مسكر في نشوة في فرح، بعد كده يمارس نفس الخطية بلا لذة، ويفضل الشيطان بقى يزحف فيه من عمق لعمق اكثر. وايه؟ ومفيش لذه. انقطعت اللذه عن افواهكم. ده اللي اكثر من كده يا احبائي، انقطعت اللذه عن افواهكم. الانسان بعد ما يعتاد الخطيه يجي بعد كده يدور عليها ما يلاقيهاش. صدقوني يا احبائي سمعتها. واحد من الشبان بيدور على الخطيه، قال لي بدور مش لاقي. ايه؟ انقطعت اللذة من افواه. مش كده يعود الانسان على الخطية علشان يأثر بيها كحيوان ذليل، ويجي الانسان يدور على الخطية ما لهاش. يبقى الخطية يا احبائي تجعل النفس في حالة ايه؟ في حالة سكر، تفقد النفس فرحها. انقطعت اللذة عن افواهكم. عشان كده في العدد السابع يقول جعلت كرمتي خربة. الكرم العنب يعصروه يعملوا منه الخمرة. طب القرن بقت خربة، فما بقاش فيه عصير العنب، فما بقاش فيه خمر. وزي ما قلنا الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح. قرمتي خربة يعني النفس تفقد الفرح بتاعها. انقطعت الخمر عن أفواهكم. اسأل آدم، ايه يا آدم الشيطان ضحك عليك بإيه؟ الشيطان قال لي يوم ما أكل من الشجرة أصير كالله. بص طيب بعد ما كلت يا ادم من الشجره ايه؟ فرحت؟ انبسطت؟ قال له ابدا، سمعت صوتك فخشيت، راح الفرح مني. ايه؟ كرمتي خربت، انقطعت الخمر من بق ابونا ادم، ما بقاش في فرح. بقى بيقول مع ابنه قايين تائه وهارب اكون في الارض. ادي الخطيه يا احبائي، ادي الخطيه اللي احنا بنجري وراها. اما واحد زي بولس الرسول اساله ايه؟ كرمتك خربة يا بولس؟ يقول لك كرمتي خربة؟ ده على رأي ما قال سفر النشيد، أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. قال له ده أنا ربنا بيسقيني فرح بصيد، ده أنا دخلني بيت اسمه بيت الخمر، قاعد أنهل من أفراح ربنا. طبعا بيت الخمر والكنيسة. وهو جوه السجن. إيه يا بولس؟ انقطعت الخمرة من بقك؟ أبدا أبدا. قال لك كنت فاكر انا فرحي في العالم؟ لا، ده انا فرحي في ربنا. وانا جوه السجن انا وسيله نسبحان الله، لم ينقطع الخمر مطلقا من بق بولس الرسول. ليه؟ لان افراحه مش في العالم، افراحه في ربنا. يا احبائي، رغم الصورة المرة اللي انا وصفتها ديت، الا ان ربنا لسه عنده رجاء في توبتنا. فبعت النبي قال له روح انذره، رغم الخراب اللي احنا فيه قال له اه لو تابوا انا هصلح الحكاية. وربنا حب يفتح لينا باب الرجاء بعد الكلام الصعب دوت. ففي العدد 6 قال انتم ارضي، الارض بتاعتي، انتم كرمتي، الكرمة بتاعتي، انتم تنتي. يا شوف يا حبائي ربنا الطيب دوت، الكنيسة رغم كل الوحشات ديت ربنا برضو لا انتوا ايه، انتوا ولادي، انتوا بتوعي، ده انا بانذركم عشان بحبكم، ده انا عايزكم ترجعوا لحضني مرة تاني. طب يا ربي لما نرجع لك هتعمل ايه؟ قال هعوض السنين اللي اكلها الجراد. الجراد دوت خرب الكرمة بتاعتي وخلى الخمر ينقطع من افواهكم، فقدت الفرح لانكم احزنتم روح الله القدوس مصدر الفرح. اه يا رب عملنا كده بسبب الخطيه. قال طب لما ترجعوا لي هعمل ايه؟ قال حديكم خمر سماوي، حديكم فرح سماوي. ايه يا رب ده؟ قال هو ده الروح القدس اللي احنا بننتظره في هذه الايام. ايه يا رب روحك القدوس ده هيعمل ايه؟ قال الروح القدس ده خمر نازل من السماء. علشان كده اول محل الروح القدس على الكنيسه الناس قالوا ايه؟ قالوا دول ايه؟ الناس دول سكرانه ولا ايه؟ فوقف القديس بطرس قال لهم ايه؟ ان هؤلاء ليسوا سقارة. هم ليه يا عم ده انتوا يعني بتتصرفوا تصرفات قال لا، ده الروح القدس صاد في قلوبنا بفرح فصرنا كسقارة في نظر الناس. فعطية الروح القدس ايه؟ تهب النفس فرح، فرح. اسأل الان بنتونس، شاب معاه 300 فدان راح فح الناس تشوف طول ده راجل مخطوف، ايه اللي بيعمله الراجل؟ حد يعمل كده؟ أنبنتوني يقول لك مش هؤلاء ليسوا سكارة يا أحبائي، هؤلاء ناس أسكرتهم محبة المسيح، هؤلاء ناس سكروا من خمر الروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل إيه؟ امتلئوا من الروح. فلما امتلأوا القديسين من الروح القدس يا أحبائي صاروا كسكارة. إيه ده؟ هو ده الفرح السماوي. قل لي واحد في السجن مسجون ظلم ومتربط في السجن ومجلود لما مكسرين عظامه، قول لي ده يفرح؟ ده انت تقول ده راجل مخه تعبان. اهو بولس كان كده، بولس كان كده. ايه يا عم فرحان ليه؟ موظف مثلا في شغله ولا بتاع، مش عارف شالوا منه علاوه ولا اتخطوه ولا جرحوه ولا مش عارف سووه فراش في البتاع، اساله ايه؟ عم انت فرحان ليه يا عم؟ ايه اللي بصك قوي كده؟ بص فرح سماوي يا احبائي، هو ده خمر الروح، هو ده عمل روح الله القدوس يا احبائي. ايه؟ تطير النفس في حالة سكر، في حالة نشوة، في حالة فرح. اسأله ايه؟ يقول لك يجرى اللي يجرى، هيقطعه اي حاجة لكن لم يقطعوا الخمر من فمي. هيعملوا فيها ايه ديت؟ اذا كان المسيح حطني في بيت الخمر، ينابيع فرح استقوا ايه من ينابيع الفرح. حاطط ربنا كده في الكنيسة ينابيع. ايه ده؟ عمل الروح القدس. فتطير النفس ايه؟ في حال فرح. علشان كده يكمل النبي يقول اذ قد صعدت على ارض امة قوية بلا عدد اسنانها اسنان الاسد ولها ابراس اللبوة. شوفوا يا احبائي الخطية اللي كانت في بدايتها كالقمص اللي قلت لك ممكن كده تسحقها بصباعك، شوف لما الانسان تساهل معاها صارت كايه؟ كاسد. هو ذا إبليس عدوكم يقول كأسد زائر. يا أحبائي أرجوكم ما نستهترش بالخطية. في إنسان يتهاون في الخطية لك لا لا يا بنا، لا أنا أعمل كنترول على نفسي، أنا وقت الجد أعرف أمنع نفسي. أقول لك بتضحك على نفسك، بتضحك على نفسك. قل يا بنا ده الموضوع ده أنا عملته مرة واثنين. الله قال إن كانت الخطية في مرحلة القمص هتتساهل هتتحول لأسد هيبلع الواحد. فالنبي وصف ليهم ثمار الخطية، تصير النفس في حالة سكر، تفقد النفس الفرح. أيضا يا أحبائي من ثمار الخطية يقول إيه في العدد 7؟ جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة. التين رمز للوحدة. ليه؟ لأنه تلاقي قشرة كده من بره وجواها فيه آلاف من الحبات، وقشرة التينة دي إيه؟ موحداهم كلهم مع بعض. فعمل الخطية تعمل ايه؟ تهشم التينة ديت، بدل ما يكون فيه وحدانية يكون فيه انقسام، يكون فيه تفتت. الخطية تعمل كده. شفناها في ابونا ادم، ادم اول ما شاف حواء قال ايه؟ ده انا وهي حتة واحدة، هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحم. اول شعر اتقال في امرأة قال ابونا ادم في مين؟ في امرأة حواء. طب حلو اوش، قال دي حتة مني، ده انا وهي حاجة واحدة، ده احنا فينا واحدة. طب لما دخلت الخطية ايه حصل؟ ايه للتينة دي؟ اتهشمت. هي ادم قال له المرأة التي اعطيتني، وراح دقيقها كده. لا، ايه اللي جرى؟ ما انت كنت واحد. الخطية كده، الخطية يا احبائي تعمل انقسام. عشان كده في الكتاب المقدس لما الارض كلها كانت لسان واحد وبدت الخطية تكتر، وقالوا الناس هلوم نبني مدينة، فكانت النتيجة يقول الكتاب المقدس ايه؟ نزل ربنا ايه؟ وبلبل هناك ألسنتهم. خد بالكوا ادي الخطية. الاول كانت الارض كلها لسان واحد، علامة الوحدة. طب لما الخطية كترت ربنا قال لا، يبقى نبلبلهم بقى، فبدوا كل ناس يتكلموا بلغة مختلفة، وكل مجموعة تكلموا لغة خدوا لهم جنب وقعدوا فيه، فبدا يحصل انقسام، اتهشمت التينة خلاص بسبب الخطية. علشان كده يا احبائي بقول عمل الروح القدس يعمل ايه؟ يجمع ابناء الله المتفرقين ايه؟ يرجعهم تينة تاني الى واحد، يكون الجميع واحدا فينا كما انا وانت واحد. فالروح القدس روح الوحدة. عشان كده لما حل الروح القدس يوم الخمسين بطرس اتكلم لغة واحدة، كل اللي موجودين سمعوا يتكلم بلغته التي ايه؟ ولد فيها. شوف بقى، يعني الخطية هي اللي قسمت الألسنة. طب الروح القدس عمل ايه؟ وحدهم تاني. 15 لهجة كانت موجودة بلغة في الوقت دوت ما في أورشليم. بطرس اتكلم عبري او ارامي، كل واحد سمع اللغة اللي اتولد فيها، وكأن الروح القدس بيقول انا جاي عشان اعمل ايه؟ اجمعكم تاني. بدل ما اتبلبلتوا في بابل بسبب الخطية، الروح القدس يجمعنا مرة تانية. وبقى يا احبائي تسلسل عجيب جدا. الخطية تفقد الانسان الفرح، وثمرت فقدان الفرح الانقسام، والعكس الروح القدس يفرح، ولما نكون فرحانين نقرب من بعض. عشان كده قال المزمور هو ذا ما احلى، حاجة مفرحة ايه؟ ان الاخوة يجوا مع بعض، يجتمع الاخوة معا. يا احبائي لاحظها على نفسك، اليوم اللي تكون فيه فرحان، طبعا مع تحفظنا عند تصرف مش صح، بس انا عايز اثبت لك انه فعلا الفرح مربوط بالوحدة والحزن مربوط بالانقسام. اليوم اللي تلاقي نفسك فرحان، تلاقي نفسك بتقرب على الناس وبتسلم على الناس ببشاشة وبود، وفلان ممكن يكون غلط فيك في الهم ما تدقش، يوم الفرح. طب تعالى لما تكون حزنان وكأبان ومتأسف قرفان، تشوف اخوك تروح مغير وشك. احبائي قاعدة، يا احبائي قاعدة، تمشي كده تلاقي واحد راح مغير لك وشك، عارف ان هو مش فرحان على طول كده، ما بيغير وشه ليه؟ ما هو لو في القلب فيه فرح، الفرح يعمل وحدة. الوحدة مش بالكلام يا احبائي، ازيكم الكلام اللي الواحد بيسمعه، الوحدة مش بالكلام، الوحدة دي ثمرة فرح داخلي في النفس. لكن ما يكونش فيه فرح تلاقي كل واحد قاعد له جنب. يبقى ايه بقى ثمار الخطية؟ تصير النفس في حالة سكر، تفقد النفس فرحها، تفقد الكنيسة وحدانيتها. ايه تاني؟ قال في العدد 7 قد قشرتها وطرحتها فابيضت قدامها. الجراد دخل اكل الورق الاخضر، ما اكتفاش بكده، لا، قعد ياكل الخضرة اللي بتحيط بساق النبات، فساب الساق بتاعت النبات لونها ايه؟ لونها ابيض. قد قشرتها، قشرت الساق فابيضت قدامها. دي يا احبائي كمال الخطية لما تملك على النفس. منظر الشجر تلاقي القضبان بتاعته لونها ابيض، اللون الابيض حلو، بس بص فوق تلاقي خربانة ما فيهاش ولا ورقة ولا ثمرة خضراء. فده ايه؟ ده منظر من بره. ده يا احبائي اللي اسمه الرياء. لما تملك الخطية على الانسان يصير زي ما قال ربنا يسوع كالقبور المبيضة، حاجة كده منظرها ابيض، لكن من جوه ايه؟ عظام اموات وكل نجاس. ادي الخطية يا احبائي، ادي الخطية. هذه الخطية اللي خلت يميل في بداية الكلام يتكلم بحدة. حدة ايه يا يلدك فينك تقول لنا شكلها ونتيجتها والعائل يهرب حقيقي. مين يجري ورا الوحاشة دي؟ هذه اللي بتعمله الخطية يا حبيبي. تبص تلاقي ايه على رأي ما قال لهم صورة التقوى منظر من بره تبدو ظواهركم كالصدقين. هذه منظر براني هذه الرياء يا حبيبي. يا أحبائي أكثر خطية تحزن الروح القدس هي هذه الخطية إنه الإنسان يظهر بخلاف ما يبطن. هذا الرياء. عشان كده حنانيا وسفيرة لما ابتدت تدخل الخطية دي فيهم فقدوا الفرح فبالتالي انفصلوا عن الكنيسة ما بقاش ليهم الفكر الواحد فكانت النتيجة أن حبوا بقى يبان شكلهم قدام الكنيسة أنهم حلوين فراحوا باعوا الحقل واختلسوا من ثمنه. عارف القديس بطرس قال لهم ايه؟ ماذا لكم اتفقتما ايه على تجربة روح الرب. اكتر خطية تبغض الروح القدس هي الرياء. علشان كده ايه النبي لما شاف المنظر ده فبيقول نوحي يا ارض كعروس مؤتذرة بمصح من اجل بعل صباه. الخطية احبائي تجعل النفس في حالة ترمل. نوحي يا أرض كعروس مؤتذرة بمصح. ليه عروسة تنوح؟ قال من أجل بعل صباه فقدت زوجها فقدت بعلها. إحنا يا أحبائي متحدين بالمسيح كما في سر زيج بولس الرسول قال كده خطبتكم إيه لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. طب مين اللي بيوحدنا بالمسيح؟ الروح القدس. طب الروح القدس يحزن الرياء فأول ما يدخل الرياء تبتدي تنفصل الرابطة المقدسة اللي ما بيننا وما بين المسيح فنصير في حالة ترمل لأنه اسمه روح القداسة ما يطقش الوحشات دي. فعشان كده يا حبائي تصير النفس في ايه؟ في حالة نوح في حالة ترمل تفقد المسيح عارفها. طبعا لما تنقطع الصلة بالمسيح يقول ايه في العدد 9 انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب ناحة الكهنة خدام الرب. طبعا لما تنقطع علاقتنا بالمسيح مفيش تقدمة مقبولة. احنا مقبولين في المسيح الصلاة بتاعتنا مقبولة في المسيح. طب لما الصلة بيننا وبين المسيح انقطعت وصلنا في حالة ترمل مهما نقدم صلوات مهما نقدم تقدمات قال لك ربنا لا عايز ده. عشان كده قال لهم أشعياء ان اكثرتم الصلاة لا اسمع حين تبسطون ايديكم اسطر عيني عنكم. مش طايق ابص لكم ولا طايق اسمع صلاتكم. ليه؟ لانه في خطيه خلاص ما بقاش في صله ما بيني وما بينكم. لست اطيق الاسم والاعتكاف. حاجه صعب يا احبائي يقول انقطع السكيب عن بيت الرب. بيت الرب اللي بقول لك بيت الخمر بيت الفرح. الخطيه تقطع الفرح من بيت ربنا. تبص للإنسان الخاطئ داخل الكنيسة مش طايق يقعد مش طايق ايه انقطع السكيب من بيت الرب. شوف الخطية الوحشة. ايضا يا احبائي انقطع السكيب من بيت الرب ليها معنى روحي حلو. التقدمة تشير لناسوت السيد المسيح والسكيب يشير للمسيح اللي سكب للموت نفسه. في حالة الجوع الروحي في حالة الخطية النفس لا تفكر في المسيح رئيس الإيمان ومكمله فتنقطع التقدم. أيضا ينقطع السكيب إن النفس في حالة الخطية ما بتفكرش في المسيح اللي مات من أجلها. فثمرة الخطية إيه؟ تنقطع التقدمة والسكيب من بيت ربنا. طبعا ما فيش صلاة يبقى نتوقع ما فيش ثمر روحي في النفس دي. الثمار بناخدها منين؟ من اتحادنا بالمسيح عمل الروح القدس. طب انقطعت العلاقة بيننا وبين المسيح احزننا الروح القدس مفيش ثمر. فتكون النتيجة يقول لك ايه؟ تلف الحقل ناحت الارض لانه قد تلف القمح جف المسطار ذبل الزيت. اول حاجة يقول لك تلف الحقل وناحت الارض. الحقل او الارض ده رمز للجسد. الخطية يا احبائي تخلي الانسان قرفان من جسمه. صدقوني ياما الواحد سمع كده يقول لك ابونا انا قرفان من جسمه. ده انتم هيكل الله ده انتم اعضاء جسم المسيح. الخطية تخلي الحقل ريحته تنتن تلاقي الجسد مقرف. متأسف يعني في الكلمة اللي انا بقولها دي. ايه تاني؟ تلف القمح مفيش شبع. دف المسطار مفيش ارتواء في حال عطش ذبل الزيت مفيش شفاء، جروحنا بلا شفاء، هنا مفيش صلاة، مفيش صلاة بالمسيح. عشان كده خجل الفلاحون وولول الكرامون، الناس اللي عاملين في كرم ربنا لما يشوف الحال كده مفيش نفوس مثمرة فيقعد يبكوا. الرمان والنخلة والتفاحة كل أشجار الحقل يبست. شوف يا أحبائي النفس لما تعدم الثمر الروحي، شوف الخطية. أول حاجة مفيش رمان. إيه الرمان دوت؟ سفر النشيد بيكلم النفس البشرية بيقول لها خدك كفلقة رمان تحت نقابك. عارف الإنسان لما يكسف، في ناس كده عندهم نوع من الحاسة بتلاقي وشه إيه يحمر، يبقى زي فلقة الرمان. طيب مفيش رمان يعني إيه؟ يعني مفيش حياء، مفيش خجل. آدي أحباء الخطية يشربون الاسم كالماء. في واحد يعمل الخطية ويتكسف على نفسه ويتدار، في واحد يعمل الخطية وزي ما قال بولس الرسول مجدهم في خزيهم، بيفتخر بخزي. يا عم ده تتكسف وتداري نفسك؟ أبدا. لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يفعلون. مش بس بيعمل وحاشة، لا وفرحان ان اللي حواليه بيعملوا زيه. ايه خلاص مفيش رمان في النفس البشرية. ايه تاني غير الرمان؟ قال النخلة مفيش نخل. النخل قال عنه سفر النشيد قامتك هذه شبيهة بالنخلة. النخل معروف بالاستقامة، فتفقد النفس السلوك بالاستقامة، تبتدي بقى السلوك في الطرق الملتوية، اللف والمكر والغش، ادي ثمر الخطية. ايه تاني؟ قال لك لا رمان ولا نخل ولا تفاح. طب ايه التفاح دوت؟ سفر النشيد قال رائحة انفك كالتفاح. المسيح زي شجرة التفاح وسط الوعر. الإنسان اللي عايش مع ربنا تلاقي فيه ريحة المسيح. لما ينقطع التفاح شم فيه ريحة المسيح فيه، شم فيه ريحة عفونة، ريحة خطية. آدي أحبائي اللي تعملوا الخطية في النفس، بدل ما نكون رائحة زكية للمسيح نصير رائحة موت. باختصار قال قد يبست البهجة من بني البشر. حاجة صعبة. قال لك يعني أنا فيش حد فرحان، الناس كلها قرفانة زهقانة. ايه دي؟ ادي الخطية يا احبائي. يا احبائي ما نلومش العصر اللي احنا فيه، ما نلومش الظروف. تقول لي مكشر مكابونا الدنيا والمعيشة وعملوا لنا ضريبة جديدة. ابدا يا احبائي صدقوني اطلاقا اطلاقا. اللي يفقد الانسان فرحه هو الخطية. قد يبست البهجة من بني البشر، كله مبوز. ايه دي؟ هذه الخطية. طب العلاج يا ويل، يعني انت كده الصورة قاتمة خالص. قال في علاج. ايه الجزء الاخير في الاصحاح من 13 ل 20 دعوة للتوبة. بيقول تنطقوا ونوحوا ايها الكهنة والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا بالمسح يا خدام الهي، لانه قد امتنع عن بيت الهكم التقدمة والسكيب. قال لك ايه العلاج؟ العلاج التوبة. قال لك طب التوبة دي تبتدي من مين؟ مين اللي يتوب؟ قال الكهنة وخدام المذبح وخدام ربنا، خدام إلهي. يعني مين؟ القيادات بتاعت الكنيسة. القيادات يا أحبائي مش دورها أنها تنصح الناس، دورها أن هي تتوب. الخدام والكهنة بيقولوا للناس توبوا. يقول النهاردة بيقول لهم لا، أنتوا يا خدام، أنتوا يا كهنة، أنتوا يا قيادات، أنتوا اللي تتوبوا، ولما أنتوا تتوبوا الحال ينصلح. وده يا أحبائي عمل أو نصيحة لكل كاهن والكل خادم والكل أب وأم. شايف ولادي تعبانين، شايف ما فيش ثمر، شايف البهجة انقطعت، تقول لي إيه العلاج؟ أقول لك توب أنت كأب كأم كخادم ككاهن. أول ما نلاقي ولادنا بدأوا لخبطوا دي مسؤوليتنا إحنا. ما ننصحش الناس يا أحبائي، لكن إحنا نتوب. نتوب إزاي؟ قال لهم تنطقوا، يعني انكسروا قدام ربنا، انصحكوا قدام ربنا، تزللوا بدموع قدام ربنا. نوحوا وولولوا. النوح ده أشد درجات البكاء. يعني ممكن واحد يبكي ينزله دمعتين. النوح يعني الواحد يعيط بصوت. عراي ماء الأرمية وليك رأس ماء وعيني ينبوع دموع، أبكي نهار وليل على الخراب اللي أنا شايفه في بنت شعبي. قال لهم أيضا بيتوا بالمسوح. يعني ايه بيته بالمسوح؟ انا ممكن البس المسوح في القداس قط وعيط، اروح البيت اروح قلع المسوح وهيص ونكت. قال لك لا تلحاش، تبيها بيته بالمسوح، زي ما بتنوح في الكنيسة وبتبكي بسبب الخراب ده، خليك لابس المسوح ده على طول في البيت في الشغل، ما بقاش لبس جوه الكنيسة مسوح ولبس بره لبس العالم، لا. قدسوا صوما، الصوم نافع أحبائي لتوبة النفس، نادوا باعتكاف، خلوا فيه فترات حلوة وقعود مع ربنا. يختم يقول ايه؟ اجمعوا الشيوخ سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب. وده اللي يقول النبي عايز يوصل. وصفت لكم حالة الخراب اللي احنا فيها. فنصيحة يقول لنا ايه؟ قال لنا طب اتجمعوا كده كلكم شيوخ وسكان الارض وتعالوا في بيت ربنا. وده يا حبائي اللي عملوه ابائنا الرسل في العشر ايام اللي احنا فيهم دول. شافوا حالة الخراب اللي بتعم الارض، فتجمعوا 120 نفس في علية ماري مرقس. يعملوا ايه؟ ينفذوا كلام يقيل، صوم، اعتكاف، متأسف صلاة، لسه ما كانوش صاموا هيصوموا على حلول روح القدس، اعتكاف، متجمعين في بيت ربنا وعينيهم مرفوعة للسماء. ليه؟ لان المسيح قال لهم انا طالع كشفيع عنكم، طالع اشفع فيكم. عشان كده اشعيا مثل دور متأسف يقيل، مثل دور الشفيع ده لما قال في العدد 19 إليك يا رب أصرخ. يعني بص المنظر اللذيذ، في العشر أيام اللي احنا فيهم دول بقت الكنيسة كلها مجتمعة في بيت ماري مرقس، بيصلوا في حالة اعتكاف، رافعين عينيهم للسماء ومتأكدين ان في شفيع صعد للسماء يشفع فيهم امام الآب، مسيح اللي قال ان لم انطلق لا يأتيكم المعز. عشان كده قال في العدد 20 حتى بهائم الصحراء تنظر إليك. فبقينا مجتمعين العشر أيام دول يا أحبائي منتظرين حلول روح القدس. إيه؟ رافعين عينينا للسماء نحوك أعيننا. طب رافعين عينينا بنقول إيه؟ نصرخ لربنا نقول له روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين هذا لا تنزل.